الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 300 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري هو السابع من كتاب الأحكام. قال رحمه الله: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، بل يجب عليه أن يكون أمينا عاقلا، ولا يجوز أن يعطى الكاتب وهو على غير أمانة ولا على غير عقل، ربما يسيء ويفسد ويغير. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت، وهو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، غزوة كانت للمسلمين إلى مسيلم الكذاب، وانتصروا عليه، ولكن القتل وقع في المسلمين كثيرا لا سيما القراء. قراء القرآن كانوا هم الشجعان، وهم المبادرون، وهم المنغمسون، وهم صوام النهار قوام الليل. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم يماما بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، أي في مصحف واحد وفي كتاب واحد. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. وكانوا يعلمون لتوفيق الله لهم أنهم يوفقون للخير. انظر، ما قال له الدليل على ذلك كذا، وإلا فعل كذا، والأمر كذا، لا، هو والله خير. جمع القرآن للناس يقرؤونه ويحفظونه ويتدارسونه ويسلم من الضياع وتنشرح صدورهم بالخير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. المهم، هنيئا للثلاثة، هنيئا لهم. ويضاف إليهم عثمان بن عفان أيضا، جمعوا القرآن ودونوه وكتبوه وأرسلوه إلى الآفاق، فلا يقرأ أحد من القرآن حرفا إلا ولهم فيه حسنة، إلا وهم يشاركون في هذا الأجر. وهكذا رسولنا من باب أولى، يؤجر على صلاح عباد الله وعلى استقامتهم وعلى قراءتهم وعلى ذكرهم وعلى تسبيحهم، كل أفعال الصالحين يؤجر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وكذلك الصحابة رضي الله عليهم لهم أجر عظيم فيما نقل إلينا من الدين، لا سيما مثل أبي بكر وعمر وعثمان. وهكذا علي بن أبي طالب له دور كبير، لكن جمع القرآن كان بدايته في زمن أبي بكر، ثم وضع عند عمر، ثم عثمان كتب به إلى الآفاق. قال زيد: نعم. قال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، يعني أعواد النخل كانوا يكتبون حتى فيه، والرقاع واللخاف وصدور الرجال، اللخاف بعض العظام واسعة يكتب فيها. فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في صورتها مع خزيمة بن ثابت. وكانت الصوم عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله النخاف يعني الخزف، إذن الخزف. وكانوا يكتبون أيضا في العظام. قال باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ينصحهم ويوجههم. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاو حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم حاجة وقلة وضعف، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين قتله يهود، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله كذب. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخو حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سأل فركضتني منها ناقة. قال رحمه الله باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. وفي السند المتصل حدثنا آدم بن عبد الرحمن بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال رضي الله عنهما يا أعرابي، فقال يا رسول الله اكتب بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق فاكتب بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة جارية، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو إلى امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها في زيادة، فإذا اعترفت فارجمها لأن اعتراف الرجل بالزنا وإن ذكر امرأة بعينها يقبل اعترافه في نفسه ولا يقبل اعترافه فيها، وهكذا المرأة. فكان رجمها باعترافها وإقرارها، رضي الله عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. قال رحمه الله باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ إذا كان مأمونا لا حرج. وفي السند المتصل قال خارج بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى يعني لغة اليهود، المراد بالكتاب هنا لغة اليهود، معرفة كتابتهم. حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر رضي الله عنه عنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. فقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين، أي يبلغون كلامه إلى الناس ويبلغونه كلام الناس، ولابد أن يكون المترجم مأمونا لا يزيد ولا ينقص. وفي السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوا. فذكر الحديث فقال الترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. باب محاسبة الإمام عماله، يعني يحاسبهم حتى لا يؤخذ شيء غير حله. وبالسند المتصل: حدثنا محمد، هو ابن سلام عبده هو ابن سليمان، قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذا هدية هديت إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، فهل جلس ببيت أبيه وبيت أمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ فوالله لا يأخذ أحد منكم أحد لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء لها أو ببغر لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟ قد تقدم. قال: باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء، استشيرهم اعرض عليهم ما عنا له ولعلهم يردون عليه ويوجهونه. قال حدثنا أصبغ وابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبيين ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة أمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحضه عليه، في المعصوم من عصم الله تعالى، يعني الموفق والمثبت من وفقه الله وثبته الله، وإلا فإن الإنسان قد ينحرف حين يرى الإغراءات ويرى التسهيلات. وقال سليمان بن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى بن شهاب مثله. قال شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قالوا وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كيف يبايع الإمام الناس، يبايعهم على الجهاد أو بايعهم على القتل كل بحسبه، أو يبايعهم على المصافحة أو بدون مصافحة. فإن طلب البيعة تعينت، وإن قبلها يعني لما في نفوسهم لا حرج. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد. يحيى بن سعيد هنا من هو؟ أنصاري، نعم، لأن يحيى بن سعيد القطان أنزل طبقة وأعلى رتبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري أعلى طبقة وأنزل رتبة. قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله أن نقول أو نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف إلا لومة لائم. يعني بيعه على السمع والطاعة ونشر الخير والعمل به والسماع له والدعوة إليه. قال أبو سند المتصل: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل، ذكروا أنه سمع من أنس بن مالك 24 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون الأنصار يحفرون الخندق، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فأجابوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، على مقتضى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بينما المنهي ما فيه استطاعة، لأن النهي ترك. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. شيء عظيم، هذا هو الذي استتب به شأن الدولة المسلمة ابتداء، عدم وجود المناوئين والمخالفين، وإن وجد من عقيدته الخروج قاموا عليه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال: حدثنا هشيمه بن بشير قال: أخبرنا سيار أبو الحكم، نعم، مر معنا قبل ليلتين، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. كل هذه الأحاديث قد تقدمت بعضها في كتاب الإيمان وبعضها في غير ما كتاب. وبالسند المتصل: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلام بن الأخوة. كثير من الأحاديث الثلاثية عن طريقه: مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأخوة قال: قلت لسلام: على أي شيء فيعتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. بعضهم على الموت، وبعضهم على ألا يفر، بعضهم على السمع والطاعة، كل بحسبه. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء كذلك عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، يعني الستة الذين قال عمر الأمر إليهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، فأخرج نفسه، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه، لأن الأمر صار إلى عبد الرحمن بن عوف، فصار المؤمل فيها وصار كذلك المشير فيها، الأمر إلى هذا. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إن كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المصور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم. أما حديث أنه حتى يعني ذوات الخدور في خدورهن فهو من طريق إسحاق بن أبي فروة متروك، وإنما المشاورة كانت للرجال كما ترى. قال: انطلق فادعو الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعو لي عليا، فدعوت فناجاه حتى بهار الليل آخر الليل، ثم قال: قام علي من عنده هو على طمع، يعني أن يكون هو الخليفة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعو لي عثمان، فدعوت فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، لما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى مرأة الأجناد، وكانوا وافة تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. فعلي رضي الله عنه شأن المسلمين، بايع مع المبايعين. فبهذا تعلم بعد الرافضة ومن إليهم عن شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلا للازمهم الاعتراف ببيعته لعثمان كما يعترف ببيعته لعمر كما يعترف ببيعته لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال: باب من بايع مرتين. وفي السند المتصل حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. عندك يا زكريا تعرف حديثا ثلاثيا في البخاري وكثيرها من طريق أبي عاصم ومن طريق مكي بن إبراهيم؟ قال رحمه الله: باب بيعة الأعراب، أي يدخلون في البيعة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك، أي مرض، فقال: أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها. المهم أنه بايع ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، ولو بايع من بايع والتزم بما بايع عليه فأمره محمود سواء كان من الأعراب أو كان من أهل المدينة. باب بيعة الصغير. وفي السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاه الواحدة عن جميع أهله. قد بايع عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. قال: باب من بايع ثم استقال البيعة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، يعني أنه على وعيد عظيم، نعوذ بالله. فهذا حال كثير من الناس في هذه الأزمنة من الحزبيين وغيرهم، ربما أظهروا السمع والطاعة لرئيسهم وملكهم، فإذا ما وجدوا منه أثره أو لم يجدوا منه عطاء، وإذا بهم يقومون عليه بالثلب والشتم، وربما دعوا إلى الخروج. فنسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي حفظ أهل السنة من هذه الخلة الذميمة، فإنهم يسمعون لولي الأمر المسلمين في طاعة الله عز وجل، ولا يخرجون ولا ينافسون مع بعدهم عن إعطياتهم. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، لا تنسوا، على اسم أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، عن الأعمش سليمان، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. انظر إلى هذا الوعيد العظيم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهناك أحاديث كثيرة في الباب ليسوا محصورين في هذا العدد، كما جاء في حديث أبي ذر يكلمهم الله المنان والمسبل، وكذلك ذلك ما دعا المستكبر كما جاء في بعض الروايات. شاهد من الحديث أنه يتعين على الإنسان إذا التزم البيعة أن يفي بها وأن لا يخرج عنها، لا بالقول ولا بالفعل. قال: باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء وبايع الرجال على بيعته للنساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين، الآية. قال رحمه الله بالسند المتصل، كأنه يريد ما تقدم في العيدين من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس شهدت الفترة، فذكر الحديث فيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، فقال الليث: حدثني يونس، يعني الأول متصل والثاني معلق، هذا السند الذي بين أيدينا أحدهما متصل والثاني معلق. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، لا الأكبر ولا الأصغر، ولا تسرقوا تأخذوا أموال الناس بالباطل أموال محرزة، ولا تزنوا انتهاك الأعراض، ولا تقتلوا أولادكم إزهاق الأنفس، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم من الزنا وغيره. فانظر هذه المبايع عليهن هو ما في صورة الممتحنة في بيعة النساء: ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يعني يتجاوز عنه في ذنبه الذي تعاطاه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، أي في الدنيا ولم يفضح، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. ومثل هذا حديث علي فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. وانظر إلى ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أهم المهمات وأهم الأشياء: سلامة العقيدة والتوحيد، سلامة الأموال، سلامة الأعراض، سلامة الأنفس، سلامة العقول، الضروريات الخمس. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على حفظهن، وأمر الله عز وجل بحفظهن. وما أكثر الناس الذين يخالفون هذه الضروريات، ما عظيم حاجتهم هم أنفسهم إليها فضلا عن غيرهم. فالمحافظة على هذه الضروريات محافظة على المجتمع، محافظة على الدولة، محافظة على القبيلة، محافظة على البيت، محافظة على الدين، محافظة على الاقتصاد، محافظة على الدنيا، محافظة على الآخرة. هنيئا لمن سلمه الله من الوقيعة في هذه البلاوى والرزايا. وإذا كان قتل الأولاد محرم فقتل غيرهم من باب أولى. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني تعرف من كتب عبد الرزاق يا عندك يا عيسى؟ كم تعرف كتب اللي عبد الرزاق الصنعاني؟ ولا شيء. من يأتي عندك يا عصام؟ المصنف فقط والتفسير. من يزيد؟ لا مالي. ثلاثة كتب مشهورة. صاحبكم ما تعرفون كتبه؟ المصنف وفقدت قطعة من أوله، وذهب بعض المحققين من الصوفيين أصحاب العقائد الزائفة وجمع لنا جزء صغير وقال هذه القطعة المفقودة. وأولها حديث موضوع أن محمد خلقه الله من نور، يعني ما هم بني آدم على هذه العقيدة. الكتاب الثاني التفسير، تفسيره طيب مختصر يعني بالآثار المسندة. الكتاب الثالث الأمالي، يعني كتاب مجموع فيه سيرة فيه حكم فيه تفسير فيه أمور كثيرة. هذه الكتب التي نعرفها لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. وهكذا جامع معمر حفظه الله بعبد الرزاق، جعله في آخر المصنف، عبارة عن مجلدين. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. أما الآن حدث ولا حرج، الناس في باب مس النساء إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. نعم، مسألة مصافحة النساء الآن إلا ما رحم ربي، وإلا هذه صحفية وهذه سكرتيرة وهذه وزيرة وهذه عسكرية وهذه بلية. نسأل الله السلامة والعافية، وكل يمد يده، محرم الجميع. بعض النساء كأنها محرم للجميع، نسأل الله العافية. بل بعضهن حتى اليهودي والنصراني، صافح اليهود صافح النصارى صافح من لقيت. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث قال عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابناء أبي سفرة امرأة معاذ، وفي بعضها امرأة معاذ وكأنها هي واحدة، أو ابنة أبي سفرة امرأة معاذ. وهذا دليل على أن البيعة تحتاج إلى مجاهدة، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يفي بها، وإلا فوالله أن المسألة ليست باليسيرة. قال باب من نكث بيعة. وقول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يعني من نكث البيعة لم يفي بها وغش وخدع ينكث على نفسه وسيلقى العقاب على ذلك. وبسند متصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن الثوري عن محمد بن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما مريض بالحمى فقال أقلني، فأبى، فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. باب الاستخلاف، يعني هل للخليفة الأول أن يستخلف واحدا بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وأبو بكر رضي الله عنه استخلف وأقره الصحابة فكان إجماعا، وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر جعلها شورى فصار إجماعا، فصارت الخلافة. إما أن يجتمع أهل الحل والعقد يبايعون لواحد من يرضون دينه وخلقه وطريقته، وإما أن يستخلف، وإما أن يأخذها قهرا. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه شدة الألم كان عندهم لا برامول ولا بنادول ولا سلبادين ولا شيء من هذا القبيل. ونحن الآن بفضل الله عز وجل إذا جاء الصداع عندك من أنواع المهدئات ما الله به عليم، إذا اشتد اشتد أبراف التارين. والحمد لله على عظيم نعمه ومننه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. إذا ماتت الزوجة قبل الزوج يدعو لها. فقالت عائشة: واتك لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي. الله المستعان. ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. أما هذا المسألة ما تنساها النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يا أبا الله، ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر. هذا هو الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. والرافضة صدعونا بحديث ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، يا أشباه الحمر ومن أنتم أسوأ من الحمر، الكتاب كان عليكم، ستكون الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاطمئنوا، الكتاب لنا لا لكم. أتعبوا الناس يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس، يعني يظنون أنه سيكتب لعلي بن أبي طالب. والله ما كان سيكتب لعلي بن أبي طالب، يمين لا أستثنيها، ما أراد إلا أن يكتب لأبي بكر الصديق لهذا الحديث. ثم قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أرادها الأنصار، أرادوها الأبي عبيدة، أبا الله إلا أن يأخذها أبو بكر. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. يعني كل يظن، لكن وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو سند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام الصنعاني عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغداء من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوا. وكانت طائفة منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يوم إذ صعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه الناس عامة. موقف عظيم، رضيه جميع المؤمنين وأبغضه الرافضة والمنافقين. هذا الموقف سقيفة بني ساعدة حمى الله به حوزة الإسلام، وجمع الله به الكلمة، وتمت به النعمة، وأخذ الخلافة أجدرهم وأعلمهم وأتقاهم وأعبدهم. فالحمد لله الذي هيأ مثل هذه المواقف العظيمة والمنن الجسيمة. وتعلم عظيم نفع هذه المواقف ببغض المنافقين لها كالرافضة والباطنية ومن إليهم، يبغضون سقيفة بني ساعدة، ويبغضون عمر بن الخطاب، ويبغضون من كان السبب في كون أبي بكر رضي الله عنه هو الخليفة. وبالسند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الخلافة ستكون في أبي بكر. قال رحمه الله محمد بن يوسف الذي تقدم الفريابي، قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبي صلى الله عليه يري الله خليفة نبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمر يعذرونكم به. بزاخة أي أنه قال ولفظه أنه يحذفونها كثيرا في الخط. وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق جاء وفد بزاخة فذكر القصة. وبزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف خام معجمة وقع في رواية بن مهدي المذكورة من أسد وغطفان. وقع في رواية أخرى ذكرها كنانة بن خزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كبيرة. نعم قال ابن بطال ذكر ابن بطال وهم من طي وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة. وقع منهم ردة ثم أظهروا التوبة فقال تتبعون أذناب الإبل. كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه. وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وسقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ولفظ الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية. فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا ولنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم فيه. فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك. أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين ذكر الحكمين الأولين. قال فنعم ما ذكرت. أما ما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله ليست لها ديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميد اختصره البخاري فذكر طرفا منه وهو قوله لهم يتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا. قال رحمه الله باب وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. بل فيها زيادة يكون الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. قال رحمه الله باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ نعم له ذلك. قال رحمه الله باب إخراج الخصوم وأهل الرياب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب يحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجالا أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماه بين ظلف الشاه من اللحم مثل منساه وميضاه الميم مخفوضة. المهم الشاهد من الحديث أخراج الرياب. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة. قال رحمه الله باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحو ذلك؟ نعم له ذلك تأديبا لهم وزجرا لهم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. بهذا نكون قد انتهينا وبحمد الله ومنته كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري في هذه الليلة الموافقة للخامس من شهر ربيع لعام 47 و400 ألف. صلى الله يعيننا ما أحلاها لما ننتهي ثم نقول ونشرع في صحيح البخاري مرة ثانية مثل الذي ينتهي من المصحف يبدأ في الفاتحة. وسيكون جميل يعني بدأنا في صحيح مسلم ويتوافق مع صحيح البخاري تجد الأحاديث هنا وتجد الأحاديث هنا وما تكرر اللهم فتحك، اللهم فتحك.